إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلمات نرددها دائما فنقول: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمات نرددها دائما، وقد لا يعي الكثيرون معناها، ومن يعي معناها قد لا يقف عندها الوقفة التي من أجلها قيلت هذه الكلمات. قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمور الغيب يخبر به صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، الأمة أمتان كما قال أهل العلم: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أما أمة الدعوة فهي كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم أمة الدعوة، سواء أسلم أو لم يسلم، تابع أو لم يتابع، من الإنس والجن، هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة. فكل من على وجه الأرض اليوم من أمة الدعوة، أن يدعى إلى هذا الدين ويطلب منه أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يقال لهم أمة الدعوة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة. هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة. الأمة الثانية وهي أمة الاستجابة، وأمة الاستجابة هم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء يقال لهم أمة الاستجابة، الذين استجابوا لهذه الدعوة، وهؤلاء هم الذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، يعني أمة الاستجابة، ولا يعني أبدا صلوات ربي وسلامه أمة الدعوة، وإنما يريد أمة الاستجابة، أهل لا إله إلا الله. هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم سيفترقون إلى 73 فرقة. إذن 73 فرقة كلهم موحدون، ولكنهم وقع عند بعضهم الانحراف، أو أكثرهم. فرقة واحدة هي المتبعة المتمسكة بالكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة التي تسمى الفرقة الناجية، هذه يقال لها الفرقة الناجية. ثم هناك 72 فرقة منحرفة، انحرفت عن هذا الخط، انحرفت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تخرج من دائرة التوحيد، لم تخرج من الإسلام، ما زالت ضمن دائرة الإسلام. كل هذه الفرق سيدخلون الجنة في نهاية الأمر، لكن 72 فرقة ستعذب، نظير ما وقعت فيه من البدعة والانحراف، وفرقة واحدة هي التي ستكون ناجية تماما. أما الفرق الأخرى فإنها ستمسها النار بناء على ما وقعت فيه من البدع، ثم بعد ذلك مصيرها إلى الجنة في النهاية. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فهؤلاء كلهم مصيرهم إلى الجنة. لكن في بداية الأمر أهل البدع قد نص أهل العلم أنهم لا تغتفر بدعهم وإنما يعذبون على قدرها، وقال بعضهم إنهم قد يغفر لهم. على كل حال ليس هذا مجال طرح هذا الموضوع، المهم أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة، أعني أمة الاستجابة، أمة لا إله إلا الله، ستفترق وسيكون افتراقها إلى 73 فرقة، واحدة ناجية وثنتان وسبعون لا نقول هالكة ولكن نقول غير ناجية، ثم بعد ذلك مصيرها إلى الجنة. عندما نتكلم عن أدب الخلاف أو الأدب مع المخالف، من نريد؟ المخالفون كثر، ولكن أشهر هؤلاء المخالفين ثلاثة. هناك المخالف في الدين الكافر، هذا مخالف. هناك المخالف في السنة وهم أهل البدع، مخالفون لكنهم مسلمون، مسلمون مخالفون وقعوا في البدع. وهناك المخالف الثالث وهو السني الذي يخالفك في مسألة فقهية أو مسألة عقدية أو مسألة في التفسير أو مسألة في الأصول أو ما شابه ذلك من الأمور، فتختلف معه في رأي وهو سني وأنت سني، هذا أيضا مخالف. فمن نريد؟ نحن عندما نتكلم الأدب مع المخالف أو كيف نناقش أو نعارض أو ندعو المخالف، لا شك أننا نريد الثلاثة جميعا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يدعو إلى الله، يدعو من؟ يدعو الكافر إلى الإسلام، ويدعو المبتدع إلى السنة، ويدعو المخطئ إلى الحق. إذن كل هؤلاء ندعوهم ونكون على بصيرة في دعوتنا لهؤلاء جميعا. والكلام عن هؤلاء جميعا قد يوقعنا في الشطط لأننا لن نعطي الموضوع حقه، وهذا من الخطأ الجسيم. لذلك سنحاول أن نتكلم عن مسألة واحدة ألا وهي المخالف السني، المخالف السني، مع أننا سنتطرق يعني بشيء بسيط من التفصيل عن المخالف البدعي أو المخالف الكافر، لأن بعض الأشياء تنطبق على الجميع، يدخل فيها المخالف السني ويدخل فيها المخالف البدعي ويدخل فيها المخالف الكافر، كلها لا يدخلون في بعض المسائل التي سنطرحها. البدعة في الأصل هي إفراز، إفراز لماذا؟ إفراز لمرض الشبهة، لأنها تبدأ بمرض الشبهة ثم بعد ذلك تكون هذه البدعة ويترتب عليها ما يترتب من الانحراف. الرد على المخالف ليس بدعا من القول، ليس بدعا من القول، بل هذا واجب، وهذا حق الله على عباده، من حق الله علينا سبحانه وتعالى أن نرد على المخالف، هذا حق، وهذا حق كذلك للعامة على العلماء أن يردوا على المخالف، وإلا لو سكت العلماء فلم يردوا على المخالف متى يتبين الحق للجاهل؟ ما يتبين له الحق. وإذاك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لبعضهم، يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الصحيح من السقيم؟ ما يعرفون. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. إذن الحق يقذف على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق، وهذا هو الرد على المخالف، هو أن يدمغه حتى يزهق هذا الأمر. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الرد. فالله تبارك وتعالى لما قالت اليهود والنصارى لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، رد عليهم الله تبارك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك لما قال نحن أبناء الله وأحباه قال قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فنجد أن الله تبارك وتعالى إذا ادعوا دعوة يرد عليهم سبحانه وتعالى، وهذا رد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. ولما جاء الثلاثة الذين أرادوا الخير وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها حتى قال قائلهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم فلا أنام، وقال الثالث إني أعتزل النساء فلا أتزوجهن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول ورد عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى هذا جرى عمل السلف رحمهم الله تبارك وتعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كلهم ردوا على المخالفين. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رد على الخوارج، وابن عباس رد على الخوارج، وابن عمر رد على القدرية، ثم جاء بعدهم من رد على الجبرية وعلى المرجئة وعلى المتصوفة وعلى الرافضة وغيرهم، رد عليهم أهل العلم. وما زال أهل العلم على هذا الأمر يردون على أهل الباطل حتى تطفأ البدعة وتخمد، وإلا لو سكت هذا وذاك لانتشرت البدعة وانعدمت السنة والعياذ بالله. ولكن الأمر لن يكون كذلك أبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالقصد أنه ستبقى في هذه الأمة بقايا خير، وذلك حتى تقوم الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يردون هذا الباطل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من هؤلاء؟ هم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، نسأل الله تبارك أن يجعلنا وإياكم منهم، يدفعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى الله تبارك وتعالى. وإذاك يقول يحيى بن يحيى العنبري يقول رحمه الله تعالى الذب عن السنة أفضل من الجهاد، الذب عن السنة أفضل من الجهاد إلى هذه الدرجة. وقد جرى عمل السلف على ذلك، وهو الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرد على أهل البدع والمنحرفين. فمن ذلك ما اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما تبنى المأمون القول بخلق القرآن، ولكن لم يتيسر له اللقاء مع أحمد إذ مات المأمون في السنة التي دعا فيها إلى هذه البدعة، ثم جاء بعده المعتصم فالواثق فالمتوكل وكلهم على هذا الرأي المنحرف. ومع هذا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى أنار الله بصيرة المتوكل بعد سنتين من خلافته ورجع إلى السنة. فرد أهل العلم في ذلك الزمن على هذا القول الباطل، وهو القول بخلق القرآن. ثم استمرت السنة ظاهرة حتى بدأت بعد مدة تظهر البدع ويظهر أهلها ويتقوون، خاصة مع دول الكفر وغيرهم، حتى أخرج الله تبارك وتعالى نور الدين زنكي رحمه الله تعالى وبعده صلاح الدين الأيوبي فأخمدوا البدعة في زمنهم، بدعة الرافضة وغيرهم. ثم جاءت بعد ذلك الفتن فأخرج الله تبارك لهذه الأمة مثل ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فرد على أهل البدع وأبطل باطلهم. ثم مكثت الأمة مدة من الزمن على الخير حتى ضعفت فأخرج الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب فأعاد الأمة إلى السنة وأخمد الله به البدع وهكذا. فالله تبارك وتعالى يرعى هذه الأمة ويرعى هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله تبارك وتعالى حكم وقضى، وما أراده الله كان سبحانه وتعالى، أراد الله قدرا سبحانه وتعالى أن هذا الدين ظاهر، هو الذي أظهره سبحانه وتعالى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يقول أهل العلم ظهور بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، ظاهر، ظاهر بكل صورة من الصور. فالقصد أن أهل العلم ردوا على المخالفين، وهذه سنة وهذا هدي يجب علينا أن نلتزمه، ولكن أيضا يجب علينا أن نعلم كيف رد أهل السنة على المخالفين، الطريقة التي استخدموها في الرد على المخالفين والأسلوب الذي انتهجوا. فنقسم الأمر إلى قسمين، أما القسم الأول فهو الراد نفسه الذي يريد أن يرد على المخالفين، ما هي الصفات التي ينبغي أن يلتزم بها أو تكون فيه، ثم نتكلم عن طريقة الرد، من تأهل للرد، من تصدر للرد كيف يرد، إذن من الذي يرد وكيف يرد. أما من الذي يرد فهذا الراد على المخالفين أولا يجب عليه أن يتحلى بأمر عظيم جدا، ألا وهو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه في الجهاد، أيهم في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص، وإلا من ناظر وجادل ودعا ورد ليظهر هو ما يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فهذا تماما كالذي يقاتل تحت راية عمية أو يقاتل عن عصبية، هذا تماما يصدق عليه قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليس له عند الله شيء، بل قد يكون والعياذ بالله من الثلاثة الذين تسعر فيهم نار جهنم. ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يكون مخلصا لله، لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، هو يريد أن ينصر دين الله لمن؟ لأجل أن يرى هو أو لأجل أن يراه الله سبحانه وتعالى ويرفع الله قدره جل وعلا. فلا بد من الإخلاص، وهي قضية مهمة جدا. الأمر الثاني الأهلية، أن يكون أهلا لهذا الأمر، فليس كل أحد يجوز له أن يرد ويواجه ويناقش ويجادل ويناظر، أبدا، لا بد أن يكون أهلا. وإذا قال أهل العلم لا يجوز للضعيف مثلا، الضعيف بدنا، لا يجوز أن يقاتل علجا من المشركين بحجة أنه قتال، ليس كذلك، لأن هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، قاتل من هو في قدرك حتى تتقوى تكون قويا مثله، قاتله هكذا، وإلا الإنسان لا يجوز له أن يلقي بيده إلى التهلكة. وكذلك أمر الرد على المخالفين لا بد أن يكون الإنسان أهلا لهذا الأمر. وذاك يقول الله تبارك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا وأن تشركوا بالله ما ليس لكم به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان لا يجوز له أن يقول على الله ما لا يعلم، بل لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، فلا بد أن يكون إذن أهلا لهذا الأمر، وإلا لو تكلم من شاء فيما شاء لصارت فوضى، ولظهر أهل الباطل على أهل الحق. تصوروا أنتم إذا تصدر من لا يحسن ثم رد على المخالفين وأساء، أول ما يخشى عليه هو أن يتأثر بقول المخالف فيتابعه على ذلك، لأنه لا علم عنده ولا دراية، ثم الخوف على من حضر وسمع، حيث إنه رأى أن المخالف ظهر وعلى على صاحبه فيتابعه وسببه هذا الرجل والعياذ بالله، فيحمل وزره ووزر من أضله معه. فلا يجوز إذن أن يرد على المخالفين إلا من كان أهلا بذلك، وكل بحسب قدرته وتخصصه. فلا يلزم أبدا أن يكون شخص ما يرد على جميع المخالفين من الكفار والمبتدعين وغيرهم، ما يصلح هذا، قد لا يتيسر هذا الأمر. هذا قد يكون في أفراد، يعني مثل الشيخ الإسلام تيمية كمثال رحمه الله تعالى، هذا الرجل يعني لا نريد أن نغلوه فيه رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن هناك من قال من أهل العلم لو كان الله سيبعث نبيا بعد محمد إلا بعث ابن تيمية رحمه الله تعالى، من تمكنه في العلم وأسلوبه وسرعة رده وفهمه وإحاطته رحمه الله تبارك وتعالى. فرد على اليهود ورد على النصارى ورد على الفلاسفة ورد على المناطقة ورد على الأشاعرة ورد على المعتزلة ورد على الرافضة ورد على الصوفية، ما تراك أحدا ما رد عليه، ومع هذا يهو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ودعوة إلى الله وعبادة وتبتل إلى الله سبحانه وتفسير وفقه ومؤلفات، شيء عجيب جدا. قد لا يتهيأ في كل عصر أن نجد مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل قد تمر عصور وعصور لا يخرج مثل هذا الرجل. فليس بالضرورة إذن أن الإنسان إذا تصدر للرد على طائفة ما أنه يلزمه أن يرد على جميع الطوائف، بل كل بتخصصه. قد ينفع الله تبارك وتعالى بشخص في الرد على اليهود، وآخر في الرد على النصارى، وآخر في الرد على الصوفية، وثالث في الرد على الأشاعرة، ورابع الرد على المعتزلة وعلى الرافضة، وهكذا على الخوارج، فيكون يعني عملهم متكاملا كل بحسبه. لكن ليس بالضرورة أن يكون شخصا واحد أن يكون شخص واحد هو الذي يرد على جميع هذه الفرق. ولا يجوز أن يثبط البعض، حيث إن بعض الناس قد يسر الله تبارك وتعالى أن يرد على فئة معينة مخالفة فينكر عليه البعض، لماذا ترد على هؤلاء ولا ترد على اليهود مثلا، أو لماذا ترد على هؤلاء ولا ترد على النصارى، أو لا ترد على الصوفية، أو لا ترد على الرافضة، أو لا ترد على الأشاعر، أو لا ترد على المعتزلة، أو لا ترد على كذا على كذا. ما هو بالضرورة رده صحيح أو غير صحيح، هل هؤلاء مخطئون أو غير مخطئين، بس هذه هي القضية. إذن فإذا كانوا مخطئين ورده كان علميا ومؤصلا وهو أهل لذلك، قل جزاك الله خيرا، وإنت كان فيك خير رد على الذين أهملهم أو الذين ترك الرد عليهم، بدل هذا التشنيع عليه بأنه رد على فلان ولم يرد على فلان. وتصوروا أنتم لو أن كل واحد منا قام بالواجب المناط به لا كفيت الأمة حقيقة، كفيت من هذه الشرور التي تحيط بها من كل جانب. والأمر كما قيل كل على ثغر. الأمر الثالث الذي يجب أن يتنبه له من يريد أن يرد ويجادل ويناظر ويواجه هو الاتباع، أن يكون هو متبعا. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن الرافضة في سنة من السنوات خرجوا ببدعتهم الحالية، هي بدعة المحرم العاشر من المحرم، يضربون صدورهم وغير ذلك ويصيحون في الشوارع. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم خرجوا بذلك، فقامت طائفة ترد عليهم، فخرجوا في يوم مقتل مصعب بن الزبير أيضا يضربون كذا إغاظة للرافضة. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا ترد البدعة بالبدعة، ولا يرد البدعة إلا السنة. نعم، يجب على الإنسان إذا كان يريد أن يرد أن يكون هو سنيا، أن يكون هو متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرد البدعة ببدعة أخرى بحجة أن هذه بدعة أنا أريد أن أرد عليهم ببدعة، أو كما يقال يعني يكذب أكذب، يسرق أسرق، يخون أخون، هذا غير صحيح، هذه ليست أخلاق المسلم أبدا. فيجب على من تصدر هذا الأمر أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا ذكرنا الحين من الصفات؟ الإخلاص، الأهلية، المتابعة، أن يكون هو متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي الآن لذكر طريقة الرد أو صفة الرد أو كيف يكون الرد. أهم قضية تجعلها دائما في الحسبان وأمام عينيك لا تفارقك أبدا، ألا هو قضية الإنصاف. والإنصاف عزيز، إنصاف حتى مع المخالف. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا أمر من الله تبارك، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا بد من العدل حتى لو خالفك. لا تظلم، لا تظلم، اعدل. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخيبر، وذلك أنه بعد فتح خيبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل خيبر على أن تكون، أن يبقيهم يعني في خيبر ويستثمر الأرض بالزراعة ويعطوا النبي صلى الله عليه وسلم نصف غلتها، نصف غلة الأرض يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خيبر كلها يهود، النبي رجع إلى المدينة الآن. طيب ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم كم أخرجت الأرض حتى يدفعوا؟ ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ماذا يفعل؟ يرسل من يخرص. الخرص هو التقدير، يذهب وقت يعني اللي تنضج فيه الثمار، فيذهب وينظر كم عندهم من الثمار فيقدرها تقديرا، يقدرها تقديرا. نفرض قال مثلا عندكم 10,000 صاع أو 10,000 كيلو مثلا، فيقول إذن لنا منكم 5,000، ثم ينطلق ويتركهم ويأتيهم عند نضج الثمرة ويأخذ منهم 5,000. أكلوا، باعوا، أهدوا، تصدقوا، كيف، لكن يسلمونه 5,000 وقت النضج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة لليهود، وكان عبد الله بن رواحة من الأنصار، والأنصار كانت بينهم بين اليهود عهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءهم عبد الله بن رواحة حاول اليهود أن يعطوه رشوة، قلنا نفرض أنها 10,000، فقالوا لعبد الله بن رواحة: قل إنك وجدت عندنا 8,000 فقط حتى ندفع 4,000 فقط، ولك 2,000 لك أنت، أنت تأخذ 2,000، وإذا جئت السنة القادمة أعطيناك مثلها، لكن قل وجدت أقل من الموجود. فماذا قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؟ هذا الذي تربى يعني في حضن الدعوة، تربى وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، ماذا قال لهم؟ قال: يا معشر يهود، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، إنكم لأبغض خلق الله إلي، يقصد طبعا من الموجودين حولهم، لأنه ما كان في ذاك الوقت إلا يهود ونصارى اللي يعرفونهم يعني. فقال: إنكم لأبغض خلق الله إلي، ولن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم، ومع هذا سأعدل، وإلا يستطيع عبد الله بن رواحة بناء على خبثهم وإرادتهم السيئة أن يرجع إلى النبي ويقول: وجدت عندهم 20,000، وهو مصدق وهم مكذبون، يستطيع هذا، لكن دينه لا يسمح له بذلك. فقال لهم: ولن يمنعني هذا، أي بغضي لكم، لن يمنعني من أن أعدل فيكم. ماذا قالت له اليهود؟ قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، بالعدل. وذاك يقال دائما الإنصاف عزيز، يعني ليس كل أحد يستطيع الإنصاف، فعليك أن تكون منصفا، وإن قال مخالفك كلمة الحق عليك بها، قل صدقت. ماذا قال النبي عن إبليس؟ صدقك وهو كذوب، أي هو في العادة كذوب لكن في هذه صدق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذبك، لأنه الأصل فيه الكذب، لا، لما قال كلمة الحق قال صدقك. وهكذا يجب علينا أن نكون منصفين مع المخالفين. الأمر الثاني الدقة في نقل الكلام، عندما ترد على المخالف كن دقيقا في نقل الكلام، وحاول أن ترجع إلى الأصول، لا تكتفي بالنقل عن وسائط. وقد وقع لي أنا أنني نقلت عن وسيط لما ناظرت الشيعة في قناة المستقلة، نقلت عن وسيط لما ذكرت الرواية عندهم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثا ولم أشاركه فيها. فلما ذكرت هذه الرواية ومنها الثلاثة التي أعطيها علي ولم يشاركه النبي فيها، أعطي الشجاعة ولم يعطى النبي مثلها. فلما كنا في المناظرة ونقلتها بناء على نقل عن الثقة في كتابه أحد الإخوة نقلا عن إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، وإذا عن بحار الأنوار، وإذا الرواية، ولم أرجع إلى بحار الأنوار لأني اعتمدت على هذا الكتاب، فإذا التي في بحار الأنوار وأنا أقولها الآن بكل جرأة محرفة، غيرت، بدل شجاعة قالوا أعطي الحسن والحسين ولم أعطى مثلهما، فحرفت الكلمة. فلما حرفت هذه الكلمة قالوا هذا بحار الأنوار ليست موجودة الكلمة التي قلت. فعلا يعني كان يعني خطأ أني نقلت من البحار ولم أرجع إليه. وإحسان إلهي ظهير رحمه الله لما نقل من البحار هو نقل من غير النسخة المطبوعة في لبنان، هو ينقل من الهند، حتى يعني فضحهم الله تبارك وتعالى، ووجدنا هذه الرواية في نفس المناظرة الله الحمد والمنة، وجدنا هذه الرواية بلفظها وأعطي شجاعة لم أعطى مثلها في الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، وأثبت فيه ونقل من نفس المصدر الذي نقل منه صاحب البحار، فأثبت أن كلام إحسان الله ظهير صحيح وأنهم حرفوا في هذا الكتاب. ليس هذا موضوعنا، لكن القصد أنك إذا نقلت فارجع إلى الأصول، ارجع إلى الأمهات، لا تنقل عن وسيط، حاول دائما إذا ناقشت المخالف أن تنقل من أصوله، لا تنقل بوسائط. كذلك أن تريد الحق دون غيره، غير الإنصاف إرادة الحق، تريد له الخير، أن تحب الخير له. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشتهر بالمناظرة وكان يقول ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. إذن ليست القضية قضية أنا غلب ولا هو يغلب، وإنما القضية أن يظهر الحق على لساني على لسانه، ليس هذا هو الموضوع، المهم والموضوع هو أن يظهر الحق، وكنت أتمنى أن يظهره الله على لسانه إرادة للخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدائما الإنسان إذا ناظر إذن أو تصدر لهذا الأمر أنه يكون رحيما بمقابله، وأن يريد به الخير، وأن يتمنى أن يظهر الحق ولو على لسانه، ليس بالضرورة أن يظهر الحق على لسانك أنت. قال حاتم الأصم رحمه الله تبارك وتعالى معي ثلاث خصال، معي ثلاث خصال هي أفرح إذا أصابه، يقول عند مخاصمتي أو عند مناظرتي أو كذا عندي ثلاث خصال. قال أفرح إذا أصاب المخالف، أفرح إذا هو أصاب، لأن المقصود ماذا؟ ظهور الصواب، ظهور الحق. قال أفرح إذا أصاب، وأحزن إذا أخطأ، العكس أيضا، إذا أخطأ حزنت لأني أريد له الخير. قال وأحزن إذا أخطأ، ولا أتجاهل عليه إذا ظهرت، ما أستهزئ ولا أسخر ولا كذا. فنقل هذا الكلام لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال ما أعقله، أعقل هذا الرجل لما قال هذا الكلام. إذا ناظرت المخالف افتح له باب ليرجع، لا تغلق عليه جميع الأبواب، أعطيه فرصة لينسحب أو ليعترف بالحق، فلا تغلق عليه جميع الأبواب، بل إذا كان كلامه يحتمل حقا وباطلا نحمله على الحق، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا حقا وأنت إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. طبعا هذا الكلام أنا أقول هذا كله يصدق للكافر ويصلح للمبتدع ويصلح للمخالف السني، كله يصلح لهم، وإن كان أقربه إلى المخالف السني، خاصة مسائل الخلاف التي تكون بيننا عادة، مسائل الفقه وغيره والعقيدة وغيرها. إذن أن تجعل له مجالا ليرجع أو ليتبنى قولك، لا تغلق عليه جميع الأبواب حيث أنك تظهره فاشلا أمام الناس أو مخطئا. كذلك عدم السخرية، لا تسخر ولا تستهزئ. الله تبارك وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. شوف هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فمن الحسن أن لا يكون هناك سخرية ولا استهزاء يعني بالمخالف، بغض النظر عن ديانته أو بدعته أو مخالفته، أبدا لا تهزأ بالخصم ولا تسخر منه أبدا، وإنما أظهر له، وهذا الذي يجب عليك، أنك تريد له الخير وتريده أن يتبع الحق. كذلك أثناء المناظرة، أثناء الكلام، أثناء الرد، اختر العبارات المناسبة، وهذه تختلف باختلاف الذي أمامك، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في محله الصحيح. فإن كان هذا الرجل هادئا كن هادئا، إذا كان صاحب لجاج وعناد وسب شد عليه، فأنت تقدر كيف تكون ظروف المناظرة أو المجادلة أو النقاش أو الرد أو ما شابه ذلك، لابد أنت أن تقدر هذا الأمر. فإن كان الرد مقابلتك، وإن كان الرد كتابة كذلك بحسب هذا الرجل، إذا كان هذا الرجل يسخر يسخر منه، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فالله لا يقبل هذه الأمور، الاستهزاء والسخرية والمكر وغيرها من الأمور هذه مرفوضة، لكن إذا ابتدأوا هم بها لا بأس أن ترد عليهم بما بدأوه. فأنت تقدر هذا الأمر، كيف يكون حالك مع مقابلك، هل تكون جادا شادا معه أو تكون راخيا هادئا معه، أنت تقدر هذه الأمور بحسب الذي يقابلك. يقول يونس أبو موسى، يقول: ناظرت الشافعية يوما في مسألة، في المسائل، يقول: ناظرت الشافعية يوما، فلما انتهينا يعني انقضى المجلس، ولم يعني يقل برأيي ولم أقل برأيي، ظل هو على رأيه وظلت أنا على رأيي، فقال لي: يا أبا موسى، بعد أن أخذ بيدي فقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ هذه قضية مهمة جدا، هذه خاصة مع أتكلم عن أهل السنة، إذا خالفك في مسألة ما، يعني أتألم جدا كلما ذكرت هذه القضية. كنت مرة في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فكان بجانبي اثنان لا أذكرهما الآن أبدا، الحادثة بعيدة جدا، فجلس يتناظران ولا أذكر المسألة، لكنها واحدة من ثلاث: هل هي تحريك الأصبع بالتشهد أو عدم تحريكه، أو وضع اليدين على الصدر بعد الركوع أو إسدالهما، أو النزول على الركبتين أو على اليدين، إحدى هذه المسائل الثلاث. فكان يتناظر، وكنت أنا أقرأ القرآن يعني لست معهما، لكن على قولة أهل الكويت قطذني يعني أسمع صوت مرتفع شغلونا على القراءة حتى يعني، فأسمع طشار الكلام يعني. فوجئت وهما يتناقشان، قام أحدهما وقال لصاحبه: أبغضك في الله فإنك لا تريد الحق. لماذا؟ أنه لم يقتنع برأيه. قد يكون هو المخطئ، لا أدري أي هو رأيه يعني، قد يكون هو المخطئ. لكن تصور أبغضك في الله، فرق بينه وبين الإمام الشافعي لما أخذ بيده وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ هذا عمل العقلاء، هذا عمل العلماء، هذا عمل الأتقياء، وذاك عمل الجهال. فالقصد إذن أن الإنسان إذا تصدر لهذا الأمر في الرد على المخالف أو مناظرته أو مجادلته، يجب عليه أن يتنبه لمثل هذه الأمور. هذا ما عندي في هذا الموضوع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.